يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 21 بعد 100، والعنوان هو نفسه الذي تقدمت الحلقات السابقة في أجوائه وأفنائه وأنحائه وأحنائه. لبيك يا فاطمة. والحديث في هذه الحلقة والحلقات المتقدمة والتي ستليها في ملامح المنهج الأبتر الذي يتحرك في الوسط الشيعي، خصوصا في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، في أجواء المرجعية الشيعية، في أجواء الحوزة العلمية، في أجواء المواكب والحسينيات والهيئات، في أجواء خطباء المنبر، في أجواء دكاترة العلوم الإسلامية والمعاهد والمدارس والكليات الإسلامية، في أجواء الفضائيات، وفي الجو الثقافي الشيعي عموما. من يرصد حركة هذا المنهج من أمثالي ممن يهتمون بهذا الأمر، فإنه سيلاحظ حركة واضحة جدا وقوية جدا. ولذا فالحديث عن ملامح هذا المنهج الأبتر بعد أن وصلنا إلى نتيجة واضحة من خلال ما أجريته من بحث ومن إلقاء ضوء على الأقل في أجواء المكتبة الشيعية، وكيف تبين لنا أن المكتبة الشيعية مكتبة بتراء، إذ أنتجت لنا صورة مبتورة عن العقيدة الزهرائية، عن ظلامة الزهراء، عن فهم كلامها، ومر الكلام بالوثائق والحقائق والدقائق. وحين أقول بالدقائق يعني بالمطالب الدقيقة وبالنتائج الواضحة وبالمعالم اللائحة، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك. في هذه الحلقات المتأخرة سلطت الضوء على ملمح مهم من ملامح المنهج الأبتر في الوسط الشيعي، الصنمية، ولا زال الحديث عن الصنمية. أحاول أن ألملم أطراف الحديث في هذه الحلقة كي أشرع في تناول الملمح الثاني من أهم ملامح المنهج الأبتر. الصنمية، وبعبارة دقيقة، الصنمية القوية. هناك صنمية قوية يتحرك من خلالها المنهج الأبتر في مواجهة منهج الكوثر. هناك منهج كوثري وهناك منهج أبتري. المنهج الأبتر هو الذي يتحرك بقوة وبما يمتلك من إمكانات مادية ومدد بشري، فالشيعة عموما هي في خدمة هذا المنهج الأبتر. الحسينيات، المساجد، المراكز، المدارس، الشيعة أنفسهم الذين يطلقون على أنفسهم بأنهم خدمة الحسين، إنهم يخدمون هذا المنهج وهم فرحون بخدمة المنهج الأبتر. الملمح الأول هو الصنمية القوية التي تجلت بوضوح في الواقع الشيعي، ومن أبرز ملامحها أن الصنميين وهم عامة الشيعة، وربما لا نجد أحدا استطاع أن ينجو من هذا المرض، من مرض الصنمية القوية. من أعراض هذا المرض أن الصنميين يجعلون الخطأ صوابا، فحين يخطئ صنمهم يجعلون من خطئه صوابا، وحين يعجز ويتبين عجزه وفشله يحولون العجز والفشل إلى معجزة، وحين يسيء ويغرق كثيرا في الإساءة تتحول الإساءة إلى حسنة، وحين يكون فاشلا وعييا لا يستطيع الكلام يجعلون منه خطيبا مفوها ومنطيقا لا يشق له غبار، وحين يغرق في السفاهة والجهل يجعلون منه حكيما لا مثيل له. هذه هي الصنمية التي جرت الويلات على شيعة أهل البيت، إن كانوا شيعة لأهل البيت كما يدعون، وأنا منهم قطعا، أنا لا أخرج نفسي من هذه الطامة والمهلكة السوداء، لأننا ورثنا هذه الأمراض عن آبائنا وأجدادنا، شربناها في الحسينيات واستطعمناها في حوزاتنا العلمية وقرأناها في كل كتب المكتبة الشيعية، هكذا علمتنا كتب المكتبة الشيعية، وهكذا علمنا مراجعنا ووكلاء المرجعية والخطباء والمنابر والشعراء والرواديد، وهكذا الجميع، الجميع إنهم يعزفون عزفا واضحا وصريحا، يعزفون لحن الصنمية المقيتة. هو في حقيقته لحن جنائزي، ولكننا بحسب مرض الصنمية نقلب الجنازة إلى عرس كما نقلب العجز إلى معجزة. بينما منطق الكتاب والعترة منطق آخر، وقد ضربت لكم أمثلة، قرأت لكم أحاديث عن سلمان والمقداد وأبي ذر وعمار، وحدثتكم بشيء من التفصيل عن هشام بن الحكم، وفي الحلقة الماضية كان الحديث عن الشيخ المفيد، وفي أثناء حديثي عن الشيخ المفيد مررت بعلي بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق، وبالشيخ الصدوق أيضا، وبالعلامة الحلي، مررت في هذه الأجواء ولاحظتم كيف أن هؤلاء يخطئون أخطاء فادحة، ولكنهم في نفس الوقت لن يكونوا بعيدين عن دائرة إمامهم. قد يقول قائل: إذن البقية أيضا حين يخطئون فهم لن يكونوا بعيدين عن دائرة إمامهم؟ لا دليل عندنا على ذلك، لا يوجد دليل. حين كان الحديث عن هشام بن الحكم فأحاديث الأئمة موجودة، وحين كان الحديث عن الشيخ المفيد، عن ابن بابويه، عن ولده الصدوق، عن العلامة الحلي، هؤلاء الرموز بأيدينا من الأدلة وبأيدينا من المعطيات ما يجعلنا نطمئن إلى مسارهم وإلى عواقبهم. أما الآخرون نحن نتمنى أن يكونوا كذلك، ومشكلتنا ليست في عواقب الناس، وهذا البرنامج لم يكن لدراسة تأريخ هؤلاء الشخصيات. أنا جئت بهم أمثلة لكي أبين لكم منطق أهل البيت في التعامل مع الأشخاص. أنا هنا لست مهتما بعاقبة الشيخ المفيد أو بعاقبة غيره، فما شأني بعواقب الآخرين؟ أساسا أنا أعرف عاقبتي حتى أكون مهتما بعواقب الآخرين. أنا مسؤول عن الطريق الذي أسير فيه، أحاول أن أكون بقدر ما أتمكن بنحو مقارب من منهج الكتاب والعترة. فحين أواجه عالما، مرجعا، محدثا، فقيها، عارفا، سمي ما شئت، ينحرف مساره عن منهج الكتاب والعترة، إني أشير إلى ذلك. لا شأن لي بعواقب الناس، ولا شأن لي إلى ما تؤول إليه أمورهم، وهل يمتلكون أعذارا أو لا يمتلكون أعذارا، لأنني لا أريد أن أحاسب أحدا. من أنا حتى أحاسب الآخرين؟ الأئمة يأمرونني أن أحاسب نفسي أولا، وإنني ما حاسبت نفسي. أكذب عليكم؟ الأئمة يقولون: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا شخصيا ما حاسبت نفسي، لأن المحاسبة التي يريدها الأئمة منا، نحن حتى لو قررنا أن نمارسها ننساها، غفلتنا ومشاغل الحياة، فلا يتحقق هذا المعنى. فأنا لست مستطيعا أن أحاسب نفسي حتى أحاسب الآخرين. ما علاقتي بالآخرين؟ أنا أستعرض الآراء والمتبنيات والأفكار التي تعترض منهج أهل البيت، فإني أعتقد أن ذلك يشكل جزءا أساسيا في عملية التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أذهب بكم إلى فاصل وأعود بعد الفاصل كي أكمل حديثي. الكتاب الذي بين يدي هو جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى للمحدث النوري رحمة الله عليه. الحكاية الثانية عشرة ينقلها المحدث النوري عن المولى السلماسي من خواص السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليهم جميعا. في هذه الحكاية يحدثنا السلماسي فيقول: وكان دأبه أن يطوف بالبيت بعد الصبح. السلماسي يحدثنا عن سيد مهدي بحر العلوم حينما كان في مكة. سيد مهدي بحر العلوم بقي عدة سنوات في مكة المكرمة، سكن هناك وبعد ذلك رجع إلى النجف. في تلكم السنوات التي بقي فيها في مكة، هو يقول السلماسي: في بعض الأيام صار الحال هكذا أننا لم نجد إلى درهم سبيلا. الحالة المالية كانت عسيرة، فعرفته الحال وكثرة المؤونة وانعدام المال، فلم يقل شيئا. وكان دأبه، من عادة سيد مهدي بحر العلوم، أن يطوف بالبيت بعد الصبح ويأتي إلى الدار فيجلس في القبة المختصة به، يعني في الحجرة، ونأتي إليه بغليان فيشربه. غليان يعني الشيشة، هذه التسمية الفارسية للشيشة. ونأتي إليه بغليان فيشربه، الشيشة، الأرجيلة، سمي ما شئت، ثم يخرج إلى قبة أخرى، إلى غرفة أخرى، إلى مكان آخر تجتمع فيها تلامذته من كل المذاهب، فيدرس لكل على مذهبه. ما هي الحكمة من ذلك؟ هذا شيء آخر، يعني يدرس المخالفين لأهل البيت وفقا لمذاهبهم، هل هناك من فائدة من منفع على أي حال. فلما رجع من الطواف في اليوم الذي شكوته في أمسه نفود النفقة وأحضرت الغليان على العادة، فلما رجع من الطواف في اليوم الذي شكوته في أمسه، يعني يوم أمس أنا شكوت له في اليوم الثاني، فلما رجع من الطواف في اليوم الذي شكوته في أمسه نفود النفقة، نفود يعني انتهاء، نفدت النفقة، وأحضرت الغليان على العادة، فإذا بالباب يدقه أحد، فاضطرب أشد الاضطراب وقال لي: خذ الغليان وأخرجه من هذا المكان. وقام مسرعا خارجا عن الوقار والسكينة والآداب، الآداب العرفية يعني، ليس الآداب بالمعنى الحقيقي، الآداب العرفية يعني البروتوكولات. وقام مسرعا خارجا عن الوقار والسكينة والآداب، ففتح الباب ودخل شخص جليل في هيئة الأعراب وجلس في تلك القبة، وقعد السيد عند بابها، يعني بحر العلوم، في نهاية الذلة والمسكنة، وأشار إلي ألا أقرب إليه الغليان. لاحظوا هذا التأكيد من سيد مهدي على قضية الغليان، أن أخرج الغليان، لا تقرب إلي الغليان. التفتوا إلى هذه اللقطة. فقعد ساعة يتحدثان، ثم قام، فقام السيد مسرعا وفتح الباب وقبل يده وأركبه على جمله الذي أناخه عنده، إلى آخر القصة. أنا لست بصدد إيراد القصة بكل تفاصيلها، القصة طويلة. سيد مهدي رحمة الله عليه، سيد بحر العلوم، وفق للقاء بالإمام الحجة ولمرات عديدة، وهذه القضية أنا شخصيا أعتقدها، لا أكذبها، لا أنفيها ولا أشك فيها، ولا أشك في منزلة السيد بحر العلوم. ولكن أنتم تلاحظون هذه الصورة، لماذا سيد مهدي بحر العلوم يدمن على الشيشة؟ كما قال السلماسي، هكذا قال: وكان دأبه أن يطوف بالبيت بعد الصبح ويأتي إلى الدار فيجلس في القبة المختصة به، ونأتي إليه بغليان فيشربه. هذا الدأب، العادة. هناك إدمان، هناك استمرارية على هذا الموضوع. ولكن حين جاء هذا الشخص لزيارة السيد مهدي، والذي قبل سيد مهدي بحر العلوم يده حين خرج، التفاصيل التي أشار إليها السلماسي، قد يكون هو الإمام، قد يكون مبتعث، قد يكون مبتعثا من قبل الإمام، وإن كان هنا السلماسي يشير إلى أنه هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مرادي، لو كان الإدمان على الشيشة أمرا حسنا، فلماذا هذا الاهتمام من سيد مهدي بحر العلوم على أن تبعد الشيشة عن المكان وأن لا تكون موجودة؟ السؤال هنا: هل الإمام الحجة يحبها أو لا يحبها؟ إذا كان يحبها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يحب هذا الأمر، فلماذا يحاول السيد مهدي أن يتجنب هذا الأمر وهو شيء يحبه الإمام؟ وإذا كان هذا الشيء لا يحبه الإمام، نحن لا نتحدث عن مثلا شخص يعمل في مقهى وفي هذه المقهى تقدم الشيشة، شيء طبيعي هو أيضا سيشرب الشيشة. نحن لا نتحدث عن مجموعة فلاحين أو عمال يشتغلون في معمل خارج المدينة أو في حقل أو في بستان، وفي وقت الاستراحة يتناولون الشيشة. إنني أتحدث عن السيد مهدي بحر العلوم، لا أتحدث هنا عن شخص من عامة الناس، أتحدث عن السيد مهدي بحر العلوم، عن مرجعي مراجع الطائفة في زمانه. في زمانه كان مرجعا لمراجع الطائفة، كبار علماء الطائفة في زمانه كانوا في ركابه يسيرون، كانوا من تلامذته. أتحدث عن هذه الشخصية. هذه الحادثة تنقل لنا هذا المعنى، معنى الهنات في حياة الجميع. هذه هنات، هذه هنات في سيرة السيد مهدي بحر العلوم. هنات يعني نقاط ضعف، نقاط ضعف واضحة. لو كانت هذه القضية نقطة قوة لماذا يصر هكذا على السلماسي أن يبعد الغليان؟ وقال لي خذ الغليان وأخرجه من هذا المكان. أصلا ليس فقط لا تقربه إلي، أخرجه من المكان، لا يريد للإمام أن يراه، أخرجه من هذا المكان. بعد ذلك يقول وأشار إلي أن لا أقرب إليه الغليان. احتمال أن سلماسي سيقرب له الغليان بعد أن دخل الضيف والسيد جلس عند الباب في نهاية الذلة والمسكنة. احتمل سيد مهدي بحر العلوم أن سلماسي يمكن أن يأتيه بالغليان باعتبار أن الضيف جاء وجلس واستقر به المجلس. فسيد مهدي كان ملتفتا إلى هذه القضية وأشار إلي ألا أقرب إليه الغليان. ربما البعض ينظر إلى هذه القضية قضية بسيطة، بالنسبة لي ليست قضية بسيطة. أنا هنا كما قلت قبل قليل لا أتحدث عن شخص عادي، أتحدث عن مهدي بحر العلوم في محضر الحجة ابن الحسن، أتحدث عن هذه اللقطة، عن هذه الصورة. هذه الصورة وأمثالها تخبرنا عن الهنات في سيرة عظمائنا. هذه اللقطة بالنسبة لي أعتبرها معيبة في حياة السيد مهدي بحر العلوم. هذا الإدمان على الشيشة، وحتى هذه قضية تدريس أبناء المذاهب الأخرى، تدريسهم مذاهبهم على طريقتهم، ما فائدة ذلك إلا إذا كان هذا مقدمة لهدايتهم وإرشادهم، ولا أتوقع أن ذلك قد تحقق. أنا هنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لأن البعض سيعطي وجها غيبيا لهذه الأمور، سيعطي وجها غيبيا لبقاء السيد في مكة، ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. ولكن هذه اللقطة لقطة معيبة. وبالنسبة لي قضية مدارسة وتدريس المخالفين وأنني أقضي وقتا في هذا الاتجاه لنشر الضلال وتقوية الضلال، لا أعتقد أن هذا أمر حسن بالنسبة لي على الأقل. أنتم ماذا تعتقدون؟ هذا الأمر راجع إليكم. قد تكون هناك أسرار وخفايا وراء هذا الأمر، لا أدري. حينما أقول لا أدري لا يعني أنني لم أسمع الترقيعات والكلام، أعرف التفاصيل بكاملها. لو كان الحديث عن حياة السيد مهدي بحر العلوم فإني ملم بكل تفاصيل سيرته، أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، لكن البرنامج ليس للحديث عن حياة هؤلاء العظماء، إنما أخذت هذه الصورة كي أشير إلى هذه القضية، إلى قضية الهنات في سيرة أفضل الشخصيات التي نحترمها ونجلها. السيد المرتضى علم الهدى، تلميذ الشيخ المفيد، هذا هو كتاب الغدير، الغدير العلامة الأميني، هذا هو الجزء الرابع، الناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الخامسة 1983، في الجزء الرابع صفحة 276 في سيرة وتاريخ السيد المرتضى المعروف بعلم الهدى في الوسط الشيعي. وحينما يتحدث العلماء عن السيد المرتضى، إلى الآن أتذكر وأنا في صغري، ربما كنت في السابعة في الثامنة لا أتذكر، قطعا كنت في سن أقل من العاشرة، إلى الآن ترن في أذني كلمات الخطيب الحسيني وهو يتحدث عن السيد المرتضى ويقول بأن الذي لقبه أمير المؤمنين بعلم الهدى. وهذه القضية متداولة في الوسط العلمي، وقال علم الهدى، علم الهدى يعني السيد المرتضى. في صفحة 270: ولقب بعلم الهدى سنة 420 في أيام مرجعيته، لأن الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، وآلت مرجعية الشيعة إلى السيد المرتضى. ولقب بعلم الهدى سنة 420، وذلك أن الوزير أبا سعيد محمد ابن الحسن ابن عبد الرحيم الوزير العباسي مرض في تلك السنة، فرأى في منامه أمير المؤمنين يقول له: قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتى تبرأ. فقال: يا أمير المؤمنين، في المنام يعني، ومن علم الهدى؟ فقال: علي بن الحسين الموسوي، هو سيد المرتضى، اسمه علي بن الحسين الموسوي، الموسوي لأنه ينتسب إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه. فقال: علي بن الحسين الموسوي. فكتب إليه، فكتب إليه بهذا اللقب. فقال رضي الله عن سيد المرتضى، قال له: الله الله في أمري، فإن قبولي لهذا اللقب شناعة علي. فقال الوزير: والله ما كتبت إليك بهذا اللقب إلا ما أمرني به أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يعني سيد الأوصياء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. منام رآه الوزير العباسي، هكذا هو يدعي، ويدعي أن أمير المؤمنين هو الذي لقب المرتضى بهذا اللقب. أنا لا أعترض على ذلك ولا أشك في ذلك ولا بأس بذلك، ولكن أقول يا علماءنا يا مراجعنا، أحاديث أهل البيت الموجودة في الكافي تنسفونها نسفا، وهذا الكلام تقبلون به وتعتمدون هذا اللقب. الدليل أنكم حين تذكرون السيد المرتضى دائما تلقبونه بعلم الهدى. إذا كانت هذه القضية ليست موثوقة لديكم، لماذا تستعملون هذا اللقب؟ هذا لقب كبير أن يلقب شخص بهذا اللقب علم الهدى. نهاية القصة: منام رآه الوزير العباسي المخالف لأهل البيت، وزير عباسي مخالف لأهل البيت في حكومة ناصبية، رأى مناما وربما كان كاذبا. هذا الكلام يقبل وأحاديث أهل البيت لا تقبل، لماذا؟ أي منطق هذا؟ أنا لا أعترض على هذا، ألقب السيد المرتضى بعلم الهدى ولا بأس في ذلك، ما الذي حدا بي أن أقرأ عليكم هذه الرؤية؟ الذي حدا بي أن أقرأ عليكم هذه الرؤية هو الحسين ابن الحجاج الشاعر الشيعي المعروف المعاصر للسيد المرتضى، وله قصة مرتبطة بالسيد المرتضى ومرتبطة بالصديقة الزهراء لهذا السبب. فالحديث لا يخرج عن هذه الأجواء، نحن في أجواء لبيك يا فاطمة. هذا كتاب روضات الجنات، المجلد الثالث، الدار الإسلامية بيروت، وهذه ترجمة الحسين بن الحجاج. يقال من أنه من أحفاد الحجاج ابن يوسف، هو هذا الحسين ابن الحجاج، يقال في كتب التراجم في كتب التأريخ إنه من أحفاد الحجاج ابن يوسف الثقفي. لا شأن لي بهذه المعلومة الآن. الحسين بن الحجاج شاعر شيعي معروف، وشاعر شديد الشعر، وربما كثير أيضا من شعره كان في المجون والخلاعة، وكان ذلك دأبا للشعراء في ذلك الوقت خصوصا في أيامه. يعاصره شاعر عباسي معروف بابن سكرة، وغريب هؤلاء العباسيون على طول الخط يعرفون بأسماء أمهاتهم، وما أمهاتهم باللاتي يشرفن. وربما ليس من الصدف أن يكون ابن سكرة هذا من أحفاد الدوانيقي، هذا من أبناء علي ابن محمد المهدي ابن الدوانيقي ابن سكرة الهاشمي، معروف شاعر معروف، حتى يكتب على ديوانه ديوان ابن سكرة الهاشمي، وهو شاعر وأيضا عرف بأشعار المجون والأحماض والخلاعة، لكنه كان شديد اللسان على الصديقة الطاهرة في أشعاره، وكان ينظم الشعر في ذم أهل البيت، في ذم أمير المؤمنين، في ذم الحسن والحسين، وفي ذم الصديقة الطاهرة، يحاول أن يقلل من شأنهم بقدر ما يتمكن. ابن سكر الهاشمي كما قلت قبل قليل ليس غريبا، فجده الدوانيقي كان معروفا في الوسط العباسي بابن سلامة، وسلامة أمه كانت امرأة حبابة مؤدبة، لذلك عرفت بهذا الاسم، حتى أن إمامنا الصادق كان يكنيه فيما بين أصحابه بأبي سلامة. أبو سلامة المذكور في رواياتنا، وأنه من أصحاب التابوت، أبو سلامة هذا هو الدوانيقي. ربما البعض منكم يقرأ الأحاديث المنقولة عن إمامنا الصادق ويجد اسما يتردد في بعض الروايات، أبو سلامة، أبو سلامة هذا هو الدوانيقي. أساسا هو معروف بين العباسيين بابن سلامة، والعباسيون يشككون في أنه منهم لأنهم يشككون في أمه، كما قلت أمه كانت حبابة مؤدبة فاضلة شريفة تقية عفيفة، كذلك هذا ابن سكرة من أحفاده، فليس غريبا، فابن سكرة هذا من أحفاد ابن سلامة. دعوني أقرأ لكم ما ذكره صاحب روضات الجنات، صفحة 150 و رقم الترجمة 266، نقل مناما عن الحسين بن الحجاج، لذلك أنا أوردت منام السيد المرتضى مثل ما هذا المنام مقبول، هذا المنام مقبول أيضا. في صفحة 150 أنه كان في زمان ابن الحجاج رجلان صالحان يزدريان بشعره كثيرا، يزدريان يعني ينتقصان يستهزئان، أنه كان في زمان ابن الحجاج رجلان صالحان يزدريان بشعره كثيرا، صالحان يعني من الوسط الشيعي، وهما محمد ابن قارون السيبي وعلي ابن الزرزور السورائي، فرأى الأخير منهما يعني علي ابن الزرزور السورائي، يبدو أنه من الحلة من سوراء، سوراء يعني الحلة، مناطق قريبة من الحلة، فرأى الأخير منهما ليلة في الواقعة كأنه أتى إلى روضة الحسين، وكانت فاطمة الزهراء حاضرة هناك مسندة ظهرها إلى ركن الباب الذي هو على يسار الداخل، وسائر الأئمة إلى مولانا الصادق عليهم السلام أيضا جلوس في مقابلها في الزاوية التي بين ضريحي الحسين عليه السلام وولده علي الأكبر الشهيد، متحدثين بما لا يفهم، لم يكن يفهم ما كانوا يقولون. ومحمد ابن قارون هذا الذي تم ذكره قبل قليل، ومحمد ابن قارون المقدم يعني المقدم الذكر قائم بين أيديهم. قال السورائي: وكنت أنا أيضا غير بعيد عنهم، فرأيت ابن الحجاج مارا في الحضرة المقدسة. ابن الحجاج يعني هو هذا الشاعر حسين ابن الحجاج. فقلت لمحمد ابن قارون: ألا تنظر إلى الرجل كيف يمر في الحضرة؟ يعني لم يكن يعجبه حاله، فقال: وأنا لا أحبه حتى أنظر إليه. قال: سمعت الزهراء بذلك فقالت له مثل المغضبة. الزهراء قالت لمن؟ لمحمد ابن قارون، هذا كله في المنام: أما تحب أبا عبد الله؟ كنية الحسين ابن الحجاج. أحبوه، فإنه من لا يحبه ليس من شيعتنا. ثم خرج الكلام من بين الأئمة عليهم السلام بأن من لا يحب أبا عبد الله، أشار إلى الحسين ابن الحجاج، فليس بمؤمن. رؤيا قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة، ولكن مثلما صدقت رؤيا ذلك الوزير الناصبي، وزير في الخلافة الناصبية، وترتب عليه على ذلك أن لقب المرتضى بعلم الهدى، وصارت القضية معروفة وثابتة وواضحة، منام من المنامات. المنامات قطعا ليست أساسا ولا أصلا يبنى عليه، لكنها مبشرات كما سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مبشرات يعني فيها نسبة جزئية من المعلومات التي يمكن أن ينتفع بها، نسبة جزئية، لا تكون حجة لا تكون برهانا. على أي حال، سماها رسول الله بالمبشرات قطعا، هذا بالنسبة للمنامات الصادقة للرؤى الصادقة. هناك رؤيا أخرى مرتبطة بحادثة. مسعود ابن بويه الديلمي جدد بناء الحضرة العلوية، جدد بناء الحضرة العلوية، وكذلك أتم سور مدينة النجف، قام بعملية إعمار في النجف. فحين كمل البناء، كمل بناء الحضرة العلوية والقبة قد جصصت بالجص، فكانت قبة بيضاء جصصت من الخارج ومن الداخل، بعد أن كمل بناء المشهد العلوي في النجف، فجاء مسعود هذا الديلمي البويهي وكان هو الحاكم في العراق مع وجود الخليفة العباسي، كان هو الحاكم، هو المتنفذ، يمكن أن نسميه بالحاكم العسكري مع وجود الملك الرئيس مع وجود الخليفة، الحاكم المتنفذ الفعلي هو البويه الديلمي، مسعود ابن بويه الديلمي. وحضر معه العلماء، المرجع الأعلى السيد المرتضى كان، وأقيم احتفال، ومن جملة الحاضرين الحسين ابن الحجاج، كان هو أبرز الشعراء الشيعة في ذلك الوقت، الشعراء الذين عرفوا بالولاء والبراءة من أبرزهم كان الحسين ابن الحجاج، وكان قد هيأ قصيدة جميلة جدا ومشهورة تعرفونها، يا صاحب القبة البيضاء في النجف، وأشير إلى هذه القبة المجصصة. هذه القصيدة هيأها ابن الحجاج لهذه المناسبة، لمناسبة إكمال المشهد العلوي في زمان مسعود ابن بويه الديلمي. يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. في هذه القصيدة ابن الحجاج كان يرد على ابن سكرة، ابن سكرة كان شاعرا معاصرا وكان شعره شعرا مشتهرا أو مشتهرا، حين ينظم قصيدة تنتشر، لماذا؟ لأنه شاعر معروف، شاعر من الشعراء، من شعراء الطبقة الأولى، وثانيا كان صاحب منصب عالي في الدولة العباسية ومن العباسيين، من أحفاد الدوانيقي، منهم وفيهم. فكان الحسين ابن الحجاج يرد على ابن سكرة فيما كان ينظمه في الانتقاص من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فلما وصل إلى هذه الأبيات نهره المرجع الأعلى، الفيلم هو نفسه، نهره نهرا شديدا ومنعه أن يكمل القصيدة. شاعر وكان فرحا بقصيدته، مناسبة مهمة جدا في حضرة الأمير والحكام البويهيون حاضرون في وسط هذا المحفل الشيعي الكبير، المرجع الأعلى نهره نهرا شديدا، سكت، ماذا يصنع؟ هل يستطيع أن يعترض على المرجع الأعلى؟ تلاحظون الحكاية هي الحكاية على طول التاريخ إلى يومك هذا، الفيلم هو الفيلم. الآن المرجعية لو تستطيع أن تغلق هذه القناة لا أغلقتها، لو تستطيع أن تسكتني لا أسكتتني، نفس العملية. أقرأ لكم ما جاء مذكورا في صفحة 151. فلما جن عليه الليل رأى الإمام في المنام، من؟ الحسين ابن الحجاج، وهو يقول لا ينكسر خاطرك. قطعا الكلام هنا منقول بالمضمون، وهو يقول لا ينكسر خاطرك، فقد بعثنا المرتضى علم الهدى. لا ندري هل أن الإمام قال له هذا في المنام أو لا، ولكن نحن نقرأ كما جاء موجودا. لا ينكسر خاطرك، فقد بعثنا المرتضى علم الهدى يعتذر إليك ولا تخرج إليه، فقد أمرناه أن يأتي دارك فيدخل عليك. ثم رأى السيد المرتضى في تلك الليلة أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة جلوس حوله، فوقف بين أيديهم فسلم عليهم فلم يقبلوا عليه. المرتضى يرى هذا في المنام، فعظم ذلك عنده، فقال يا موالي أنا عبدكم وولدكم ومولاكم، فبما استحققت هذا منكم، يعني أن تعرضوا عني؟ فقالوا بما كسرت خاطر شاعرنا أبي عبد الله ابن الحجاج، فتمضي إلى منزله وتعتذر إليه وتمضي به إلى ابن بويه، لأنك كسرته في محضر الحاكم، ستكون نظرة الحاكم إليه سيئة، وتمضي به إلى ابن بويه وتعرفه عما ينتابه، ما يحتاج إليه. فقام المرتضى من ساعته ومضى إليه، فقرع عليه باب حجرته، باب حجرته، لأنهم قطعا كانوا يبيتون في مكان واحد، هم في النجف، لا زالوا في النجف وهم ضيوف عند الحاكم. فقرع عليه باب حجرته فقال يا سيدي الحسين ابن الحجاج، الذي بعثك إلي أمرني ألا أخرج إليك. فقال نعم سمعا وطاعة لهم، ودخل عليه معتذرا ومضى به إلى السلطان، إلى ابن بويه، وقص القصة عليه كما رأيا، فكرمه وأنعم عليه وأمره بإنشاد القصيدة في تلك الحال، فأنشد القصيدة بكاملها بكل أبياتها. يا صاحب القبة البيضاء في النجف، مطبوع هنا على النجف، خطأ في الطباعة، يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. لماذا؟ لأنك العروة الوثقى، فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولم يخفي. وإن أسماءك الحسنى يا أمير المؤمنين إذا تليت، وإن أسماءك الحسنى إذا تليت على مريض شفي من سقمه الدنفي. قصيدة طويلة إلى أن يصل إلى الأبيات التي رفض السيد المرتضى أن تقرأ، ما فيها شيء، ولكن هذا هو مرض العلماء، مرض المراجع. ولو كان موقف السيد المرتضى سليما لماذا حدث ما حدث من منام لابن الحجاج ومن منام للسيد المرتضى، وبعد ذلك قرأت القصيدة بكاملها رغم أنفه، رغم أنف المرجع الأعلى. ماذا يقول ابن الحجاج؟ وواقعا هذه الظاهرة موجودة إلى يومنا هذا، الخطيب الذي يمثل لسان المرجعية يصعد على المنبر ينتقص من أهل البيت، يأتي بعده الشاعر يتحدث حديثا أجمل وأفضل. الخطباء يعطون للناس عقائد خاطئة، الشعراء أفضل منهم. أنا لا أقول إن الشعراء ليسوا متأثرين بالفكر الناصبي، ولكن إذا قمنا بعملية مقايسة بين الشعراء والرواديد والخطباء، الخطباء كارعون إلى عمائمهم الطابقية في الفكر الناصبي، ينفثون نصبا فكرا ناصبيا. قليل من الذي يطرحونه على المنبر، قليل جدا الذي يأتي موافقا لمنطق أهل البيت، في الأعم الأغلب فكر ناصبي مأخوذ من فكر المؤسسة الدينية التي كرعت وغطت وغاصت ما بين الفكر الشافعي والفكر الصوفي والفكر القطبي. على أي حال، أعود إلى ابن الحجاج. قل لابن سكرة ذي البخل والخرف عن ابن حجاج قولا غير منحرف: يا ابن البغايا الزواني العاهرات، ومن سلق لقياتهم قد حضن من خلفي، يا من هجى بضعة الهادي لئن نشبت كفاي منك على تمكين منتصفي. وتستمر الأبيات على هذا المنوال، رد واضح على ابن سكرة يتناسب مع شعره، إلى أن يقول: تنفي ولاء علي يا ابن زانية وتبتغي بدلا من أحسن السلفي. نشير إلى السلفية، ما هو 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 الآن الوضع نفس الوضع. تنفي ولاء علي يا ابن زانية وتبتغي بدلا من أحسن السلف. في قصيدة أخرى أيضا يرد فيها على ابن سكرة، يقول فيها: فما وجدت شفاء تستفيد به، فما وجدت شفاء تستفيد به إلا ابتغاءك تهجو آل ياسيني، فكان قولك في الزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنصب مفتوني، عيرتها بالرحى والزاد تطحنه، لا زال زادك حبا غير مطحون. وقلت إن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكيني، كذبت يا ابن التي باب أستها سلس الأغلاق بالليل مفكوك الزرافين. ست النساء غدا في الحشر يخدمها أهل الجنان بحور الخرد العين. قصيدة طويلة قرأتها عليكم من الجزء الرابع من كتاب الغدير، موسوعة الغدير لشيخنا الأميني رضوان الله تعالى عليه. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أعتقد أن هذه الصور أو هذه اللقطات واضحة إلى حد بعيد، وهي في نفس السياق الذي أتحدث فيه. هذه الحلقة والتي قبلها من الحلقات وأنا أحدثكم عن ملامح المنهج الأبتر وأخذت أول ملمح، الصنمية القوية. والصنمية لها تفارعها الكثيرة، هي الأخرى لها ملامحها ولها شؤونها وشعبها، ولا يسع المجال للحديث عن كل صغيرة ودقيقة، وإنما البيان بيان إجمالي بحسب ما يسنح به المقام. أعتقد أن هذه المجريات والتفاصيل والحوادث التي نقلتها عن الحسين بن الحجاج والسيد المرتضى رحمة الله عليهم جميعا تحدثنا عن واقع شيعي لا زال يحمل هذه السمات وهذه الخصائص إلى هذه اللحظة التي نعيش فيها. أخذكم إلى لقطة أخرى، إلى المحدث النوري. مفاتيح الجنان كتاب موجود في بيوتكم، مؤلفه الكثير منكم يعرف اسمه، المحدث عباس القمي، هو من أبرز تلامذة المحدث النوري. المحدث النوري صاحب الكتاب المعروف المستدرك، مستدرك الوسائل، وصاحب الكتاب المعروف الذي تمنع المرجعية من طبعه، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تمنع من طباعته ونشره، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وقد مر الحديث عن هذا الكتاب أيضا في الحلقات المتقدمة حين تناولت موضوع تحريف القرآن، وكتب أخرى. أنا هنا لا أريد التعريف بالمحدث النوري، وإنما أذهب إلى صورة، إلى لقطة معينة. المحدث النوري شغلته قضية، ما هي هذه القضية التي شغلته؟ لقد وجد للزهراء أكثر من تأريخ لشهادتها، فأراد المحدث النوري أن يحدد بالضبط متى استشهدت الزهراء. الغريب هنا أن مناسبات أهل البيت، الولادات والشهادات، وردت فيها روايات عديدة. لماذا وضع المحدث النوري عقله وفكره في قضية الزهراء؟ لا أدري، قطعا هذا سوء التوفيق من جهة، وربما كي يكون هذا الأمر تنبيها للشيعة. وللمحدث النوري عثرات أيضا. كتاب الشيخ مرتضى المطهري الحماسة الحسينية، هذا الكتاب المشحون بالأفكار البعيدة عن آل محمد، وقد قرأنا بعضا منها، وإن كان هناك من يطبل لهذا الكتاب، هذا الكتاب منهجيته بالضبط منهجية الشيخ الوائلي. كتاب الحماسة الحسينية الشيخ مرتضى المطهري بالضبط المنهجية هي منهجية الشيخ الوائلي، ربما قد يكون اختلاف في هذه الجهة أو في تلك، ولكن الخط العام المنهج هي منهجية الشيخ الوائلي، المنهجية الأبعد عن منطق الكتاب والعترة، ولذلك المرجعية الشيعية تقتل نفسها قتلا للدفاع عن الشيخ الوائلي ومنهجيته، وسأتحدث عن هذا المطلب في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. شيخ مرتضى مطهري أساسا بنى أفكاره في هذا الكتاب، وهو مجموعة مجالس ومحاضرات للشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه، بنى أفكاره على أساس كتاب للمحدث النوري، كتاب باللغة الفارسية اسمه لؤلؤ ومرجان، فاستقى أفكاره هذه من هذا الكتاب. ما من عالم إلا وله عثرات وعثرات، وهذا هو الذي أريد أن أقوله، بأن العلماء لهم عثرات، لهم هفوات، لهم زلات وأخطاء كبيرة جدا. لذلك هذا التصوير التكاملي أو التقديسي للعلماء والمراجع هذا مأخوذ من منهج السقيفة على سيرة النواصب في تقديس الصحابة، وليس على منهج محمد وآل محمد. منهج محمد وآل محمد ومنطق محمد وآل محمد، وهذا الذي أعرضه لكم. المحدث النوري قتل نفسه يريد أن يعرف متى استشهدت الزهراء. بعبارة أخرى، تحركت الدودة من الآخر، دودة السقيفة. نحن عندنا في كتب السير الشيعية هناك المناسبة الأربعينية للزهراء في شهر ربيع الثاني، تسمى بالأربعينية، وهناك السبعينية وهي في جمادى الأول، وهناك التسعينية وهي في جمادى الثاني، ما تسمى بالفاطمية الأولى الأربعينية، الفاطمية الثانية السبعينية، والفاطمية الثالثة التسعينية. المحدث النوري يريد أن يشخص أي واحدة من هذه المناسبات التي تعد تأريخا دقيقا وحقيقيا لشهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. جمع المصادر وجمع الكتب، وكان عنده مكتبة كبيرة جدا، مكتبة هائلة عند المحدث النوري، التي من خلالها استطاع أن يجمع هذا الكتاب الكبير المستدرك، مستدرك الوسائل. جمع الكتب وتفرغ كي يكتب كتابا، كي يكتب رسالة، كي يكتب كتابا في هذه القضية، كي يكتب رسالة. الرسالة يعني كتابا صغيرا، وبعض الأحيان يكون كتابا كبيرا ويسمى رسالة. فأراد أن يكتب كتابا كي يشخص متى بالضبط في أي تاريخ استشهدت الزهراء. وهذه القضية من الصعوبة بمكان، لأن الروايات عديدة. على أي حال، هو يريد من خلال القرائن، من خلال المقارنات، يريد أن يصل إلى نتيجة، وبدأ يكتب. عدة ليالي يستمر المحدث النوري في الكتابة والتحقيق والتنقيب، والحقيقة لا هو تنقيب ولا تحقيق، ولكن هم يقولون هكذا. هذه عبثية وخرابيط، ولكن يقولون هكذا. فبقي عدة ليالي في التحقيق والتنقيب. ليلة من الليالي تعب ونام، فيرى الصديقة الطاهرة في المنام تقول له: ما الذي يؤذيك أن الشيعة يقيمون مآتمي في أكثر من مناسبة؟ يؤذيك هذا؟ ما الذي يؤذيك؟ هذا السؤال نحن نوجهه للجميع. ما الذي يؤذيكم؟ ما الذي يؤذيكم من أحاديث أهل البيت؟ الجواب واضح معروف، أعتقد تعرفونه. الجواب واضح: دودة السقيفة. ما الذي يؤذيكم؟ تقول له: ما الذي يؤذيك؟ ما الذي يضرك أن شيعتي يقيمون لي المآتم؟ ما هو الذي يضرك أنت؟ حتى شمرت عن ساعد الجد وبدأت التحقيق والتنقيب، فاستيقظ من نومه، جمع أوراقه وجمع كتب، وجلس نادما على ما قام به من الأمر. هذه الصورة قد حدثت ربما لأجل الشيعة، فمنع المحدث النوري، وربما لخدمة الرجل الطويلة لحديث أهل البيت، كان توفيقا له أن يمنع. المنع عن الخطأ توفيق، توفيق عظيم. التوفيق ليس دائما أن الإنسان يعمل، لربما في أحيان كثيرة المنع عن العمل هو من أعظم أنواع التوفيق. التوفيق في بعض الأحيان أن الإنسان تهيئ له الأسباب كي يتحرك في العمل، وفي بعض الأحيان تقطع عنه الأسباب، تمنع عنه الأسباب كي لا يستمر، لأن المواصلة ستودي به إلى المهلكة. فلربما كان هذا الأمر إما لصالح الشيعة، وإما بسبب خدمته الطويلة. المحدث النوري أيام طويلة جدا كان يجلس في السرداب، في سرداب بيته، ولا يخرج من يوم السبت إلى يوم الخميس إلى فجر الجمعة. باب السرداب قد أقفله عليه من الداخل حينما جمع كتاب المستدرك، أقفل الباب عليه من الداخل، وكانت عائلته تنزل إليه الطعام من فتحة في سقف السرداب بواسطة الزنبيل، ماؤه حاجاته عنده، يصلي. يوم الجمعة يخرج من السرداب، يخرج يؤدي مراسم يوم الجمعة، هناك مراسم مستحبات مذكورة، وكان يقيم مجلس عزاء في بيته في يوم الجمعة. الرجل قضى حياته بهذه الطريقة لسنين طوال، ما كان يدخل عليه إلى السرداب إلا صاحب المفاتيح شيخ عباس القمي، كان معينا له في جمع كتابه المستدرك. على حال، ليس الحديث الآن عن المحدث النوري، ولكن ألا ترون أن هذه عثرة؟ عثرة واضحة، ولكن بسبب التوفيق منع عن الاستمرار في هذه العثرة. أساسا ذكر الزهراء ومحورية الزهراء المشروع الإبليسي غيبها، وهذه اللقطة تشير إلى هذه الحقيقة، أن الزهراء غيبت من منظومة العقيدة الشيعية. هناك عمل إبليسي واضح، وينفذ هذا العمل من خلال الرموز الشيعية، من خلال المراجع، من خلال العلماء، وستتضح لكم هذه الصورة حينما نصل إلى عنوان فاطمة القيمة. وحينها سأعرض لكم الأدلة وسأتناول تأريخ الأدلة وكيف أن المؤسسة الدينية الرسمية طمست هذه الأدلة طمسا، طمستها، طمست الأدلة التي تقود إلى هذه الحقيقة. أنا لا أقول أن مراجعنا وعلماءنا طمسوها بسوء نية، لا أقول هذا، ولكن أقول كانوا يتحركون وفقا للمشروع الإبليسي. المشروع الإبليسي هو الذي يحركهم، مثل ما هم يقولون عني أن الماسونية تحركني، كان المشروع الإبليسي ولا زال يحركهم. أنا تحركني الماسونية وهم يحركهم إبليس، وعلى كل واحد منا أن يأتي بوثائقه وأدلته. أنا هذه أدلتي ووثائقي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. في كتاب حياة الإمام البرجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال لأحد تلامذته المعروفين الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني، هذه صورة من الكتاب، الناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، تأريخ الطبع، الطبعة الأولى 1421 هجري قمري، طهران، إيران. في صفحة 91، في صفحة 91 تحت عنوان أهمية التعرف على فتاوى أهل السنة، لن أقرأ عليكم كثيرا. كان الأستاذ يعني السيد البروجردي يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة. حديث أهل البيت حواشي، المتن الأصل هو حديث المخالفين، فقه المخالفين، فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة. فقط هنا أسألكم سؤالا، هذا منطق شيطاني أو رحماني؟ هذا منطق أهل البيت من أننا سيكون فهمنا بشكل أفضل لحديث أهل البيت حينما نفهم حديثهم من خلال حديث المخالفين، من خلال الأكاذيب والافتراءات؟ يا جماعة، أحاديث أهل البيت موجودة، تسلطون عليها قذارات علم الرجال وتقولون ضعيفة، بعد ذلك تأتوننا فتدفعوننا أن نذهب إلى أحاديث المخالفين، فهل أحاديث المخالفين صحيحة ومن خلالها نفهم حديث أهل البيت؟ هذا المنطق الآن، هذا المنطق هو المنطق الموجود في الحوزة العلمية في قم وفي النجف عند تلامذة السيد البروجردي، ومن أبرز تلامذة السيد البروجردي في العصر الحاضر، وممن يسلكون هذا المسلك المرجع الأعلى في النجف السيد السيستاني دام ظله الشريف. هذه المسلكية الآن مسلكية موجودة في قم وفي النجف وعند أكبر مراجع الشيعة. أنا أقول لكم هذا المنطق منطق سليم أو ليس سليما. بالنسبة لي هذا المنطق معادي ومنافر ومناقض 100% لمنهج الكتاب والعترة. هذا بالنسبة لي، هذا رأيي لي، أنتم ماذا تقولون؟ نأتي بقذارات علم الرجال نسلطها على حديث أهل البيت، نمزق حديث أهل البيت، تبقى بقية عندنا من رواياتهم وأحاديثهم حتى أقل من نسبة 10%، أكثر من 90% بحسب قذارات علم الرجال نلقي حديث أهل البيت جانبا، أقل من 10%، ثم نذهب إلى أحاديث المخالفين فنأتي بحديثهم كي نفهم حديث أهل البيت. معجزة، معجزة حقيقة. يعجبكم هذا الكلام؟ كلام جيد، باعتبار أننا نجمع بين الثقافات المختلفة. ضلال، يا لك من ضلال بالنسبة لي، ضلال يا لك من ضلال، هذا هو الضلال بعينه. تريدون أن تقولوا شيئا آخر، أنتم أحرار، أنتم أحرار ولكم الحق فيما تعتقدون، ولا يحق لكم أن تفرضوا علي آراءكم، وأنا حر فيما أعتقد، ولا يحق لي كذلك أن أفرض رأيي عليكم. هذا في صفحة 90 من الكتاب. في صفحة 186 يقول شيخ محمد واعظ زادة خراساني مؤلف الكتاب وتلميذ السيد البروجردي: على سبيل المثال ما رأيت السيد الأستاذ، يعني البروجردي، يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة، حتى في الوسط الخاص جدا، في الدرس وفي خارج الدرس، بل سمعته في جلساته الخاصة يقول: مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين، ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا. ماذا تقولون أنتم؟ هذا كلام كبار مراجعكم. السيد البروجردي منهجيته لا زالت تعمل في قم وفي النجف. السيد البروجردي يعتبر من الأشخاص المقدسين جدا ومن أصحاب الكرامات، ودائما على المنابر خصوصا في إيران، دائما على المنابر يذكر السيد البروجردي بالتقديس والاحترام والكرامات والمعجزات والمناقب. هذا التصنيم يتناسب مع هذا الفكر؟ لا أدري، قضية راجعة إليكم. إلى أن يقول في صفحة 188: وكان السيد الأستاذ يتحدث عن شيوخ الأزهر ويتحدث عن الشيخ محمد عبده، وغيرهم من علماء أهل السنة بتقدير وإجلال، كما أنه كان يراجع دائما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن. في الفقه المقارن بين المذاهب لا توجد مقارنة في هذا الكتاب بين فقه آل محمد والآخرين أبدا، فيما بينهم بين أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل ومالك والبقية. هو يقول شيخ محمد واعظ زادة: وطالما رأيت الكتاب مفتوحا أمامه على منضدته وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه، وكأنه فتح لنا الفتوح وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه. هذه هي المرجعية الكريمة، نفسها هي التي حرمت طباعة المجلدات المتعلقة بظلامة أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة وبكشف جرائم المجرمين الذين قتلوا الصديقة الطاهرة، حرم على المطابع والمكتبات أن تطبع هذه الأجزاء من كتاب البحار. لماذا؟ مثل ما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد علمت عليه الحوزة وعرفت طلابك علي يا سيدنا البروجردي، كذلك هذه الكتب. فهل أن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد من كتب الهدى أم من كتب الضلال؟ سؤال هنا، هذا الكتاب من كتب الهدى أم من كتب الضلال؟ أو نص نص، ما ندري. أنا لم أقرأ في تقسيمات الكتب، هناك كتب هدى وكتب ضلال ونص نص، لكن ربما يوجد كتاب نص نص أيضا. فمثل ما أشعت هذا الكتاب وهو من كتب النواصب قطعا، لماذا منعت كتبا فيها حديث أهل البيت، فيها خطبة الزهراء، فيها ظلامة فاطمة، فيها ظلامة علي، فيها حقائق ووثائق تبين الجريمة الكبيرة التي ارتكبت بحق أم الحسن والحسين؟ لماذا؟ وقد سبب خرقا كبيرا في هذا الاتجاه. هذه الكتب ما طبعت وما اطلع الناس عليها، خصوصا عصر القراءة عندنا كان في تلكم الفترة في الستينات والسبعينات. الآن الناس ما تقرأ بسبب هذا الموقف، بسبب هذا الحكم. وهذه فتوى من غير علم، على أي أساس أنت تحرم طباعة كتاب؟ هذا الكتاب لا يشتمل إلا على أحاديث أهل البيت، على أي أساس؟ إذا لماذا قال أهل البيت هذا الكلام؟ إذا لماذا خطبت الزهراء خطبها؟ خطب الزهراء موجودة في هذه الأجزاء، لماذا خطبت الزهراء؟ لماذا خطب أمير المؤمنين خطبه؟ خطب أمير المؤمنين وكلمات أمير المؤمنين، فهل المرجعية أكثر علما من الزهراء ومن أمير المؤمنين؟ لماذا لم يأتي ملحق من الزهراء تقول بأن خطبتها في تاريخ كذا وكذا يحرم نشرها وذكرها؟ المشكلة أن هذه القضية حينما يذكرونها على المنابر يعدونها من مناقب السيد البروجردي، المشكلة هنا. وكيف أن السيد البروجردي قام بهذه الخطوة حفاظا على الوحدة الإسلامية؟ ما تدلون وين هاي صار الوحدة الإسلامية في مكان؟ دلونا عليها وين صارخة، تروح نسلم عليها نشوفها نزورها نودي لها هدية، وين صايرة هاي الوحدة الإسلامية؟ وين بيا صفحة؟ عنوانها، الإيميل مالتها، تليفونها، الموبايل، اعطونا اياه حتى نتواصل وياه نشوف هاي العهده الاسلاميه وين صارت. ماذا يعني لكم ذلك؟ أليس هذه حركة واضحة للمنهج الأبتر ينفذها مراجعنا الكرام؟ من الذين تم الحديث عنهم في هذه الحلقة، في الحلقات السابقة، في هذا البرنامج أصلا؟ هل تحدثت عن العطارين؟ هل تحدثت عن الطباخين؟ هل تحدثت عن الفراشين في الدوائر؟ هل تحدثت عن الشرطة؟ عن من تحدث؟ هذا الهراء من القول وهذه السفاسف وهذه السفاهات وهذا العداء الواضح لأهل البيت، من الذي نفذه؟ نفذه مراجعنا. صحيح لا أقول بسوء نية، ولكن إبليس مسلط علي وعليهم وعليكم. إبليس تسلط عليهم وجعلهم ينفذون مشاريعه وما يريد. فحينما نوجه الأنظار إلى هذه التصرفات السيئة كي يتعظ الآخرون، ولا شأن لي بالآخرين، وظيفتي الدفاع عن سيدتي، عن الصديقة الكبرى، هذه وظيفتي، هذه وظيفتي وهذه رسالتي، لا شأن لي بالآخرين. ماذا ينتفعون من كلامي هذا أو ماذا لا ينتفعون؟ لكن ألا تلاحظون أن الصنمية التي تتمسكون بها لا معنى لها مع وجود مراجع بهذا الحجم وبهذه المنزلة وبهذه القداسة في نظركم وبهذه الكرامات والمعجزات الكثيرة الطويلة بحسب ما تقولون على المنابر وبحسب ما ترددون أنتم في مجالسكم أيها الشيعة؟ ما معنى الصنمية القاتلة التي تتمسكون بها وكل هذه الأخطاء والاشتباهات وكل هذه الخروقات؟ لماذا إذن تتمسكون بالصنمية؟ لماذا لا نقول هذا الأمر صدر من المرجع وكان أمرا حسنا جدا، وهذا الأمر صدر من المرجع وكان أمرا سيئا جدا؟ هذا المنطق منطق شيطاني أو رحماني؟ أنتم قولوا لي، هذا المنطق شيطاني أو رحماني؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يديه هو تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، طبعة دار صادر بيروت، هذه الطبعة بمقدمة نواف الجراح، الطبعة الثانية 2005 ميلادي، هذا هو المجلد الثاني في أحداث وتاريخ سنة 23. وهي السنة التي قتل فيها عمر بن الخطاب. ماذا يقول الطبري؟ وتبعه المؤرخون من بعده على ذلك. الطبري مؤرخ قديم. الطبري توفي سنة 310 للهجرة. في صفحة 736 من الجزء الثاني، هذه الطبعة أرقام الصفحات فيها متواصلة، ليس كل جزء وتنتهي الصفحات، متواصلة جميعا. صفحة 736 من الجزء الثاني من تاريخ الطبري بمقدمة نواف الجراح، طبعة دار صادر. فماذا يقول الطبري؟ طعن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23، لأربع ليال بقينا من ذي الحجة، يعني في اليوم 26 من ذي الحجة. فمقتل عمر بحسب الطبري والذين تبعوه من المؤرخين أنه قتل سنة 23 في أواخر ذي الحجة، وبالضبط لأربع ليال بقينا من ذي الحجة، يعني في اليوم 26 من شهر ذي الحجة، في أواخر شهر ذي الحجة قتل عمر بن الخطاب بحسب الطبري. هذا واضح الكلام. الطبري حبيب علمائنا ومراجعنا الكرام، لا أدري لماذا يحبونه، ولكن القلب ما يحب كما يقولون. وللناس فيما يعشقون مذاهب، هذا المجلد 31، الجزء 31 من بحار الأنوار للشيخ المجلسي، وهذا أحد الأجزاء التي منعت المرجعية الشيعية سيد البروجردي من طباعته، وبقي بعيدا عن الطباعة نهاية الخمسينات والستينات والسبعينات، تقريبا إلى بدايات الثمانينات أو أواسط الثمانينات طبعت هذه الكتب، إلى أواسط الثمانينات في زمان سيد الخميني طبعت هذه الكتب في إيران، صفت حروفها، طبعت في إيران وبعد ذلك طبعت في بيروت. بحار الأنوار، وهذا هو المجلد 31، الجزء 31. الرواية هنا عن إمامنا الهادي رواية طويلة مفصلة. هذه الرواية تبدأ صفحة 79 80 81 82 83، من صفحة 79 إلى نهاية صفحة 83 رواية طويلة مفصلة منقولة عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والكلام منقول عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية بشكل صريح وواضح ومؤكد وقاطع وبين تقول إن مقتل عمر بن الخطاب في اليوم 9 من ربيع الأول، رواية صريحة لا تقبل التغيير والتبديل. ما هو موقف علمائنا من هذه المعلومة؟ معلومة ينقلها الطبري في تأريخه من أن عمر بن الخطاب قتل في اليوم 26 من شهر ذي الحجة، معلومة ينقلها إمامنا الهادي، صحيح بحسب قذارات علم الرجال الرواية ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال، ولكن حتى بحسب قذارات علم الرجال حين تكون الرواية ضعيفة لا يعني أن قاطعية تامة تقول من أن هذه الرواية ما صدرت عن المعصوم، هناك احتمال أنها صدرت عن المعصوم. فحينما يحكم علم الرجال بقذاراته ونجاساته على الحديث يعني أن الرواية بنسبة 50% ضعيفة، لم تكن قد صدرت عن المعصوم، وبنسبة 50% يمكن أن تكون صحيحة وقد صدرت عن المعصوم، ولكن لضعف السند العلماء لا يعملون بها، لا يعتمدون عليها. فعندنا رواية احتمال 50% صحيحة، احتمال 50% ليست صحيحة. كلام الطبري لا نأخذ قضية النصب والعداء لأهل البيت، نقول أيضا كلامه كلام بشري يحتمل فيه بنسبة 50% صحيح، بنسبة 50% ليس صحيحا. أنتم يا شيعة أهل البيت ماذا تقدمون هنا؟ تقدمون هذه الرواية الضعيفة بحسب قذارات ونجاسات وأوساخ علم الرجال، أو تقدمون كلام الطبري؟ ماذا تقولون؟ أنتم حتما تتبعون مراجعكم، مراجعنا ماذا يقولون؟ السيد الخوئي مثلا ماذا يقول؟ هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء التاسع، هذا الجزء التاسع التنقيح في شرح العروة الوثقى المطبعة مهر قم 1414 هجري قمري. صفحة 321. أنا هنا لا أريد الحديث عن قضية الأغسال والمناسبات، هو بحث هنا في الأغسال فقط، أريد أن أقول يوم التاسع يوم قتل فيه الخليفة الثاني أو لا. السيد الخوئي في الحاشية صفحة 331 على أن كون سبب هذا العيد، يعني التاسع من ربيع، على أن كون سبب هذا العيد وهو قتل الخليفة الثاني اتفق في هذا اليوم، وإن كان معروفا عند العوام، يعني عند عوام الشيعة، إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة فليلاحظ. يعني كلام الطبري، هذا هو كلام السيد الخوئي، على أن كون سبب هذا العيد مقتل الخليفة الثاني اتفق في هذا اليوم، وإن كان معروفا عند العوام، عند عوام الشيعة يقولون التاسع من ربيع الأول قتل الخليفة الثاني، إلا أن التأريخ، أي تأريخ؟ تأريخ الطبري وأمثال الطبري، إلا أن التاريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة كما مر علينا، لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23. هكذا قرأت عليكم من كتاب الطبري قبل قليل. إلا أن التاريخ أثبت وقوعه في 26 من ذي الحجة فليلاحظ. هذا الكلام عليه أكثر علماء الشيعة وأكبر مراجع الشيعة. الآن المراجع الذين تقلدونه على نفس هذا المنطق، من المرجع الأعلى إلى بقية المراجع نفس هذا المنطق. أتعلمون أن الشيخ المفيد نفس الشيء؟ أتعلمون أن السيد ابن طاووس نفس الشيء؟ أتعلمون أن الكفعمي صاحب كتب الأدعية المعروف نفس الشيء؟ فلان فلان، النسبة الأعم والأغلب من كبار مراجع وفقهاء وعلماء الشيعة يذهبون إلى تقديم كلام الطبري على كلام الإمام الهادي. إذا وجدت عذرا للشيخ المفيد وأضرابه أقول بأنهم ربما ما عثروا على هذه الرواية، ما وصلت إليهم، ولكن الذين يروون هذه الرواية في كتبهم ويرفضونها ماذا تقول لهم؟ يروون هذه الرواية في كتبهم ويرفضونها، يطلعون على هذه التفاصيل ويرفضونها. السيد الخوئي، هل أستطيع أن أصنع له عذرا أن يرفس رواية الإمام الهادي وأن يذهب متابعا للطبري وأمثال الطبري، بقية المراجع كذلك؟ أين أجد لهم عذرا وكيف أصنع لهم عذرا؟ أنتم خبروني كيف أصنع لهم عذرا. سأقرأ لكم كلامه، ولكنني سأنقلكم إلى صورة أخرى. هناك من ألف في هذا الموضوع، على سبيل المثال هذا الكتاب، فصل الخطاب في تأريخ قتل ابن الخطاب. هذا الكتاب مؤلفه لم يكتب اسمه بشكل صريح وواضح، وإنما استعمل اسما مستعارا، استعمل اسما مستعارا، تأليف الشيخ أبي الحسين الخوئيني، اسم مستعار، وما هو باسم حقيقي. المطبعة دار ميزان الحق بيروت، حتى هذا الاسم ليس حقيقيا. المطبعة دار ميزان الحق بيروت، الطباعة رديئة، التجليد رديء، الورق رديء، لماذا؟ لماذا؟ المشكلة أين؟ المشكلة في عقيدتنا؟ المشكلة في المعلومات؟ أم المشكلة في المراجع، في العلماء؟ هذا الكتاب الآن، لا أقول إن هذا الكتاب هو أفضل كتاب في الدنيا، أبدا، كتاب كبقية الكتب، ولكن هذا الكتاب لماذا يطبع بهذه الطريقة؟ اسم المؤلف مستعار، اسم المطبعة مستعار، الورق رديء، الغلاف رديء، يوزع في السر، في الخفايا، لماذا؟ بينما جميع أنواع الكتب موجودة في الأسواق، كتب النواصب موجودة وعددها أكثر في مكتبات علمائنا وفي مكتبات طلبة الحوزة، لماذا؟ لماذا هذا يجري؟ الجواب، لأن الأمر يرتبط بالزهراء. نفس الشيء، هذا كراس آخر عنوانه فرحة الزهراء، فرحة الزهراء أيضا يتحدث عن المناسبة، عن اليوم التاسع. قبلنا، أنتم ترفسون حديث الإمام الهادي، ترفضونه وتقدمون الطبري عليه، هذا قبلنا به، ما عندنا اعتراض. لماذا تحاربون الذي يتبنى الرأي الآخر؟ هذه الحرب شعواء قائمة من الحكومات الشيعية، من الأحزاب الشيعية، من المرجعيات الشيعية، من المؤسسة الدينية الشيعية، لماذا؟ ألا يكشف هذا عن كارثة كبيرة في الوسط الشيعي؟ الآن لو يذهب أحد إلى المراجع ويقول لهم هناك كتاب بهذه المواصفات، بغض النظر هذا الكتاب أو غيره، أي كتاب، ولكن يتناول هذا الموضوع، يجوز لنا أن نقدم له الأموال؟ سيمنعونه، والله سيمنعونه، ولكن لنستمع إلى حامد الخفاف وكيل المرجعية العليا، وكيل السيد السيستاني، معتمد السيد السيستاني، يحدثنا عن أن المرجع الأعلى، عن أن سيدنا السيستاني دام ظله الشريف قد أفتى بصرف الأخماس لحماية أعداء الزهراء، لحماية النواصب. نستمع ونشاهد هذا الفيديو.
سماحة السيد، من اليوم أيضا فيك أرجع إلى كتاب النصوص، لو كان بين يدي كنت أقرأكم النصوص. السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل البصرة اللي شيعة فيها أكثرية، إذا الدولة ما تأمن حماية إلى علماء إخواننا أهل السنة، أصرفوا من الحقوق الشرعية، أجازهم خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني. هذا حدث في العراق.
هل الكلام يحتاج إلى تعليق؟ أعداء الزهراء الأموال الشرعية تنفق لحمايته، لا بأس. لماذا هذه الكتب وأمثال هذه الكتب تحارب وتمنع؟ أنا لا أتحدث هنا عن السيد السيستاني بشكل خاص، أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولكنني جئت بالسيد السيستاني مثالا. هذه القضية قضية عامة، قضية عامة في الوسط الشيعي. المؤسسات المتنفذة، إن كان في النجف في العراق أو في قم في إيران أو في لبنان أو في الخليج، المؤسسات الشيعية المتنفذة والتي تصل إليها الإمكانات المادية والناس تتبعها، موقفها نفس هذا الموقف. هذا هو الواقع الشيعي. الإمام الهادي يحدد المناسبة، يقول اليوم التاسع من ربيع الأول هو اليوم الذي قتل فيه عمر. الطبري يحدد تاريخا. أنتم يا مراجعنا الكرام، بحسب قدرات علم الرجال، بحسب سوء التوفيق الذي عندكم، بحسب اتباعكم للشيطان، بحسب بحسب بحسب، رفستم حديث الإمام الهادي وركتم وراء الطبري، لا يوجد أي اعتراض من قبلنا، هذا هو سوء توفيقكم. لماذا تمنعون الآخر أن يؤلف كتابا؟ سيقول قائل إننا ما منعنا أحدا. أنتم لم تمنعوا أحدا، صحيح، لم ترسلوا مجموعة من الرجال يحملون الهراوات تضربون المؤلف، صحيح، هذا لم يحدث، ولكن الأجواء الموجودة، الأعراف الموجودة، ولو عرفتم من هو هذا الشخص ستشوهون سمعته، ستحاربونه في رزقه، في شؤون عائلته، ستفعلون الأفاعيل، ستوصلون إليه الأضرار بقدر ما تستطيعون. أنا لا أتحدث عن خيالات، أنا أحد الضحايا في هذا الطريق، أنا ضحية من الضحايا في هذا الواقع، إنني أتحدث عن شيء عملي محسوس لامسته في حياتي، ليس في يوم أو يومين، في أكثر من 30 سنة. أنا لا أتحدث عن شيء في عالم الخيال، إنني أتحدث عن واقع عملي. ترفسون حديث أهل البيت وتقدمون حديث النواصب، لا شأن لنا بكم. لماذا تحاربون الذين يريدون عرض حقائق الولاية والبراءة. لماذا؟ القضية كبيرة، وأنا هنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل التفاصيل، وإنما أكتفي بهذا المثال الذي أوردته، وآتيكم بمثال آخر، مثال أنتم مقبلون عليه في الأيام القريبة القادمة. إمام زمانكم يقول شيئا وأنتم ترفضون كلام إمام زمانكم وتقولون شيئا آخر. قد تقولون أين هذا؟ أنا سآتيكم بمثال عملي أيها الشيعة الذين تسمون أنفسكم شيعة. لن أذهب بكم بعيدا، مفاتيح الجنان في بيوتكم، هذا الكتاب موجود، هذا مفاتيح الجنان. مفاتيح الجنان في بيوتكم، اذهبوا إلى أدعية شهر رجب. في أدعية شهر رجب بحسب هذه الطبعة التي عندي، دار الزهراء، للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة المعروفة المكتوبة بخط اليد، ما يدعى به في كل يوم من رجب، صفحة 135، الدعاء السادس من الأدعية التي يدعى بها في كل يوم من شهر رجب. وروى الشيخ، المراد من الشيخ هنا الشيخ الطوسي، وقد ذكر هذا الدعاء في كتابه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. وروى الشيخ أنه خرج من الناحية المقدسة من إمام زماننا على يد الشيخ أبي القاسم، يعني السفير الثالث الحسين أبو الروح، هذه كنيته، على يد الشيخ أبي القاسم هذا الدعاء في أيام رجب. فهذا الدعاء وردنا من الناحية المقدسة من طريق السفير الثالث. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. الدعاء صريح أن الإمام الهادي مولود متى؟ في شهر رجب. أقرأ عليكم مرة ثانية، الدعاء معروف، هذا يقرأ في الحسينيات، يقرأ في المساجد، يقرأ في القنوات الفضائية. هذا الدعاء منقول عن السفير الثالث عن الإمام الحجة، المصدر مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي شيخ الطائفة، وأنا أقرأه عليكم من مفاتيح الجنان. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني يعني الإمام الجواد، واضح الثاني لأن الأول هو الإمام الباقر، محمد بن علي الأول هو الإمام الباقر، محمد بن علي الثاني هو الإمام الجواد، محمد بن علي الثاني وابنه، ابن الإمام الجواد من هو؟ الإمام الهادي، وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، إلى آخر الدعاء. هذا دعاء صريح، ألفاظ الدعاء واضحة وصريحة، من نفس لحن أدعية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحجة في دعاء وواضح وصريح يقول إن الإمام الهادي مولود في شهر رجب. لماذا أنتم تحتفلون بمولد الإمام الهادي في شهر ذي الحجة. أنتم الشيعة. وسيأتي الخامس عشر من شهر ذي الحجة وتذهبون إلى زيارة سامراء. أنا لا أتحدث عن زيارة سامراء، زوروا سامراء في كل يوم، اجعلوا من هذا اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة يوما للإمام الهادي باسم الإمام الهادي. الآن هذه دول العالم تجعل أياما حتى للجمادات، للحيوانات، للجمادات، للأشجار. أنا لست معترضا على احتفال الشيعة في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة بالإمام الهادي، احتفلوا بالإمام الهادي في ذي الحجة وفي ذي القعدة وفي شوال، احتفلوا في كل يوم. إنني أعترض على أن الإمام الحجة يقول يا جماعة هذا جده، وهو يعرف جده. أنتم الآن تقبلون أن شخصا غريبا يأتي يحدثكم عن عوائلكم، عن أسركم، عن آبائكم وأجدادكم، هذا جده، دعونا من قضية العصمة، هذا جده، هذا جد صاحب الزمان، ويقول صاحب الزمان إن جدي الهادي مولود في شهر رجب. أنتم تسمون أنفسكم شيعة وهيئات حسينية وقوافل، تذهبون إلى سامراء احتفالا بولادة الإمام الهادي، كيف والإمام الحجة يقول إنه مولود في شهر رجب؟ ماذا تقولون؟ هذا الأمر كيف تعلقون عليه؟ الاعتراض ليس على الزيارة، الاعتراض ليس على الاحتفال، احتفلوا بولادة الإمام الهادي في كل يوم. من ذا الذي يعترض؟ زوروا الإمام الهادي في كل يوم، اجعلوا من هذا اليوم من منتصف ذي الحجة يوما لإحياء أمر الإمام الهادي، ولتذهب الشيعة بقضها وقضيضها رجالا ونساء إلى سامراء في هذا اليوم. الحديث ليس عن هذه القضية، الحديث أن الإمام الحجة يقول لكم إن جدي ولد في شهر رجب، وأنتم تقولون إنه ولد في شهر ذي الحجة. من أين جئتم بهذا الكلام؟ من علمائكم، من مراجعكم، تمشون أعوج. المراجع يمشون أعوج وأنتم تمشون أعوج. صحيح هذا مذكور في كتب التأريخ، في كتب السير، من أن الإمام الهادي ولد في منتصف ذي الحجة، هذا الكلام موجود، ولكن هذا الكلام ينتهي ولا قيمة له مع هذا الدعاء. حتى لو أفترض أن هذا الكلام جاءنا في روايات عن الأئمة، لو أفترض هذا الافتراض، نحن مأمورون أن نأخذ بقول المتأخر، هذا هو القول المتأخر، آخر الأئمة صاحب الزمان، وهذا التوقيع صدر أيضا في زمان السفير الثالث، أيضا في وقت متأخر، لأن مدة سفارة السفير الرابع كانت قصيرة جدا. فهذا الدعاء جاءنا من السفير الثالث، من الحسين أبو الروح، وهو واضح وصريح. ومع ذلك لو أردنا أن نرجع إلى كتب السير والتأريخ، فمذكور أيضا من أن الإمام الهادي ولد في اليوم الثاني من شهر رجب. صحيح شهادته في اليوم الثالث من شهر رجب، الحديث ليس عن شهادته، الحديث عن ولادته هنا. ورد في كتب الأخبار أن الإمام ولد في اليوم الثاني من شهر رجب، وورد أيضا أنه ولد في اليوم الخامس، وورد أيضا أنه ولد في اليوم الثالث عشر في يوم ميلاد أمير المؤمنين. هذا موجود في الأخبار، هذه الأخبار التي تقول في اليوم الثاني من رجب، في اليوم الخامس من رجب، في اليوم الثالث عشر من رجب، ألا تكون أكثر عددا من رواية النصف من ذي الحجة حتى لو لم يكن هذا الدعاء، فتكون أقرب إلى المنطق من أن ولادته في شهر رجب بغض النظر عن اليوم؟ ومع ذلك القضية واضحة، الدعاء واضح وصريح، اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، فلماذا تحتفلون في النصف من ذي الحجة؟ أنتم تسيئون الأدب مع الإمام الحجة، وهل أن الإمام الهادي يرضى بذلك وأنتم تخالفون إمام زمانكم؟ عجال أو مو عجال؟ ماذا تقولون؟ زين مضحكة لو مو مضحكة؟ أنتم كالذي يصوم في غير يوم الصيام ويفطر في غير يوم الإفطار. المناسبة التي تشيد أركانها وبشكل قوي وواضح المفروض في رجب، في منتصف ذي الحجة، فليكن يوما لإحياء أمر الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا بعنوان الولادة. تفرحون بولادته في ذلك اليوم فافرحوا، ولكن لا بعنوان أنكم تخالفون الإمام الحجة الذي بين أن ولادة جده في شهر رجب. ما هي الأمور تسير هكذا؟ مثل ما الآن المراجع يقدمون قول الطبري على قول الإمام الهادي، أنتم أيضا تقدمون قول العلماء والمراجع على قول الإمام الحجة. لماذا أنتم تحتفلون في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة بولادة الإمام الهادي؟ لأن العلماء والمراجع قالوا لكم ذلك فاحتفلتم. لماذا قدم الخوئي وغير الخوئي كلام الطبري على كلام الإمام الهادي؟ ما هو هذا الإعوجاج من هذا الإعوجاج، وسوء الأدب هذا من سوء الأدب هذا. وقت البرنامج قد طال، هذا الحديث له بقية سأعود إليه يوم غد، لقاؤنا يتجدد غدا، الحديث لم يكتمل، أكمل الحديث غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحقي أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.